أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراهم. واليوم هو 20 من الشهر السادس من سنة 40 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى في ملزمة حروف المعاني والأدوات. وكنا ندرس في آخر ما درسنا ما يتعلق بعنوان حروف المعاني بين الإعمال والإهمال. وجدنا شيئا من الصعوبة في ذلك، لأن الخلاف عال، الخلاف في هذه المسألة خلاف عال في رتبة عالية من بين العلماء، فمن العلماء من رأى إهمال ما ولا والكاف والباء وغيرها، ما رأى إهمال ذلك، ومنهم من المحققين من لم يرى الإهمال بل رأى الإعمال وبين وجه الإعمال لما ولا والكاف والباء إلى آخر ما ذكر. فبالتالي لعلك وجدت شيئا من الصعوبة في ذلك، لأنه احتدام بين جبال العلم، والصحاب إذا اصطدم انتفع بذلك أهل الأرض، انتفعت بذلك دواب الأرض، صح؟ فنحن نشبه دواب الأرض التي تنتفع باصطدام هؤلاء السحب من أهل العلم الكبار، وتدارسوا المسألة ووصلوا إلى ما بلغك في إعمال ما ولا والكاف والباء. انتهينا في الملزمة معكم إلى الصفحة 18 بعد 100 من عند قول الدكتورة هيفاء فدا. خدين بالكم فتحت المذكرة وتقول دكتورة هيفاء فدا في منتصف الصفحة كده.
صفحة 117 وكيف بالله الشديد والسبب فيه أن المنزل والسبب فيه
من عنده وصلنا عند ايه؟ ما وصلناش للكره في ده؟
لا.
طيب هنكمل من اول. هو السبب فيه، بس طبعا السبب فيه هتيجي يعني نقرا المقطع الذي قبلها الاول، وقوله تعالى ها؟
الجمله دي بس خلصتها
اللي هي
لغايه نهايه اجتماع النقط.
طيب ما هو مش هينفع،
قلنا هنعمل نقطة ومن أول وقوله وكفى بالله شهيدا كلام جديد.
نعم.
طيب يعني كلام جديد يعني تموتوا بالدهن خلصت خلاص.
أيوة.
يبقى نبدأ من أول قول الله تعالى وكفى بالله شهيدا. يقرأ إن شاء الله أحمد في الصفحة 17 بعد 100
قوله يعني تعالى وكفى بالله شهيدا، فقيل كفى الله شهيدا نحو وكفى الله المؤمنين القتال، الباء زائدة، ولو كان ذلك كما قيل لصح أن يقال كفى بالله المؤمنين القتال وذلك غير سائغ، وإنما يجيء ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع الحال كما تقدم ذكره. والصحيح أن كفى هاهنا موضوع موضع اكتفي، كما أن قولهم أحسن بزيد موضوع موضع ما أحسن، ومعناه اكتفي بالله شهيدا. وعلى هذا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بالله وكيلا، وقوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وعلى هذا قوله حب إلي بفلان أي أحبب إلي به.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو ذهبت إلى تصور معنى كلمة شهيدا في الآية الكريمة آية الفتح وكفى بالله شهيدا، تصورك لإعرابها إيه؟ هو هنا بيقول إنها إيه؟ منصوبة في موضع مكتوب قصادك الحال، منصوبة في موضع الحال. يبقى لو أنت عايز تظهر لي المعنى اللي أنت فاهمه، يعني حالة كونه جل جلاله شهيدا أكتفي به، أنا أكتفي بالله تعالى لأن الحال أنه شهيد وأنه لا يغيب عنه شيء، فيكفيني، يكفيني ربي سبحانه وتعالى لأنه شهيد لا يغيب عنه شيء، هذا الحال حال دائم لله تبارك وتعالى. فهذا المعنى يبين لك التأويل الذي ذهب إليه في قوله اكتفي بالله شهيدا. يعني اكتفي بالله شهيدا، يعني اكتفي به حالة كونه أو الحالة الدائمة أنه على كل شيء شهيد، فسيكون شهيدا على ما أنت فيه، وهذا حسبك، هذا يكفيك. لأن اكتفي بمعنى الحسب والكفاية، يكفيك، يكفيك الله سبحانه وتعالى شهيدا. لكن هي التركيبة ودخول الباء هي التي يعني ربما أشكلت على من قال إن الباء زائد، إن الباء زائد، لكنه بهذا التركيب يبقى برضو على نفس الحساب، وكفى بربك هاديا نفس الكلام، وكفى بربك نصيرا نفس الكلام. يعني حالة كونه هو الذي يهدي ولا يهدي غيره، وهو الذي ينصر ولا ينصر غيره. فعلى هذا المنوال تسير كل الآيات وحتى الأحاديث التي جاءت بهذا المعنى، فلا داعي للقول بزيادة الباء، فالباء عاملة كما حصل في التقدير الذي أمامك. فالأمر إذن قريب، يعني إعمال الباء كما قال المحققون من أهل العلم اللي نقلنا كلامهم أمامك أنه إعمال للباء ولا إهمال في قوله تعالى بالله، سواء في آيات الفرقان، النساء، الفتح إلى آخره. تفضل.
ومما الدعية فيه الزيادة الباء في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة،
عايز تصليح ده صلح بقى إن شاء الله.
قيل تقديره لا تلقوا أيديكم، والصحيح أن معناه لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، إلا أنه حذف المفعول استغناء عنه وقصدا إلى العموم، فإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم بأيديهم إلى التهلكة.
تمام. كل الكلام احنا ده كلام الراغب، ده كلام الراغب، لو ترجع لأول النقل احنا جايبينه الكلام بنصه وحروفه، وانا قلت لك ان احنا بنتعمد في بعض المقاطع ان نجيب كلام الأئمة دول، لان احنا اتفقنا ان ترجعوا الى هذه المصادر وهذه المراجع، اتفقنا على ذلك. فانت عشان ما تصطدمش، حتى لا تصطدم اصطداما يكسر رأسك إذا نظرت في المفردات للراغب أو في الطاهر بن عاشور أو غيره، فأنا أمهد لك هذا حتى لا تستطيع. هي العبارات طبعا تحتاج لبيان زي ما نحاول بينها هذه العبارات، لكن لما بنكتب إحنا بنكتب العبارة يقرأها الجميع، لكن أنا متعمد أن يعني أنقل عبارة الراغب الأصفهاني في المفردات بنصها، هذه عبارته، فلا تستوحش أصبر.
وقال بعضهم الباء بمعنى من في قوله عيني يشرب بها المقربون، عيني يشرب بها عباد الله، والوجه ألا يصرف ذلك عما عليه، وأن العين ها هنا إشارة، أو أن العين ها هنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء بعينه، نحو نزلت بعين فصار كقولك مكانا يشرب به. وعلى هذا قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بموضع الفوز.
تمام. يبقى الباء هنا برضو لو أنا عايز أطلب من واحد حضراتكم كده يوجه لي على هذا التوجيه، ما يقولش بقى كالفريق الذي يقول الباء بمعنى من. طب لماذا لم تأتي من؟ لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى عينا يشرب منها عباد الله وهي بمعنى من؟ لابد من معنى يكون في تلك الباء. يبقى التقدير يكون ايه؟ ها؟ عين يشرب بها عباد الله. ها؟
عين يشرب عندها
من موضعها. يبقى هنا الموضع مراد ان يحضر في ذهن الايه المخاطب. الموضع هنا فين؟ في الجنة. يعني هنا ذكر الجنة سيأتي عند العربي بالباء دي، يبقى يشرب منها كانت خلاص، يبقى العين بس. لكن ذهن المتلقي لو هو يعلم ان لابد من الذهاب الى اشارة المكان الذي ينبع منه الماء، مش اي عين بقى، ما العيون في الدنيا كتير يشربون من عين الدنيا، لكن هنا الباء دي ستحضر في ذهن المستمع الايه؟ ها؟ بالمكان، بهذا المكان عينا تتفجر بالجنة، عينا تتفجر بالجنة يشرب منها. ما يشرب منها مش عايزة نباها يعني، صح؟ وبالتالي هنا بقى في معنى زائد بأن يتعدى الشرب بالباء مش بمن، في الموضع في الإنسان المتصفين. طب حد يقول لي بقى التأويل بتاع العمران، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أنهم يلجؤون إلى موضع يفوزون فيه من العذاب. يبقى هنا الموضع برضو مذكور، هيروحوا فين؟ أين يذهبون؟ فلا تحسبنهم بمفازة، يعني بموضع يفوزون فيه، إنهم في قبضة الله تعالى. يبقى هنا الموضع برضو مطلوب، استحضار الموضع يراد أيضا، واخدين بالكم؟ لكن محال أن يقال إن الباء بمعنى من. طب ما كانت تيجي من خلاص، لو هي بمعنى من تطابقا فلا معنى إذن للإتيان بالباء. يلا سيدي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من أول قولي وتقول دكتور هيفاء فيدي اعمل قوس كده، اعمل لي قوس، اعمل لي قوس، تمام؟ واقلب معايا من صفحة 118 لغاية صفحة 124، خلاص؟ هتلاقي مكتوب ايه؟ لهذا النفي وتقرير له، فإنه توكيد لهذا النفي وتقرير له، مظبوط؟ انتهى. اقفل القوس، اقفل القوس، قفلت القوس، اكتب لي بقى ما بين القوسين، اكتب كده ما بين القوسين من صفحة 118 من صفحة 18 و100 إلى صفحة 24 و100 ينقل إلى الهامش. هيبقى هامش طويل كده زي الهامش اللي كان عندكم في أول الإيه مذكرة بتاعت الاشتقاق، فاكرين الهامش المطول ده؟ هيبقى يتكتب بحرف صغير وينقل الهامش لمن أراد أن يقرأه، لأنها حتة دقيقة وثقيلة جدا يعني. لكن انتوا خلاص استقر عندكم ان ما ولا والباء وهذه الحروف لا تنوب عن بعضها، لا نيابة بين الحروف، مظبوط؟ فلا بد من تقدير ما يناسبها، وجبنا كلام الأئمة الى اخره، مظبوط؟ بقى لكم قضيتين في هذه الملزمة. القضية الاولى اللي امامك في صفحة 25 و100 هي مجيء وحرف العطف من همزة الاستفهام ومدخولها المستفهم عنه، دي قضية هنشرح، دي مسألة قربت شوي، خلاص؟ يعني انتوا هتاخدوا نفس كل الليل ان شاء الله هتفرفش وهتبقوا زي الفل بإذن الله. فدي القضية اللي احنا متعرضين لها دلوقتي، بإيه معنى مجيء حرف العطف بين همزة الاستفهام ومدخولها المستفهم عنه؟ نقرأ وان شاء الله نشرح بالتفصيل. تفضل يا سيدي.
القضية السادسة، مجيء حرف العطف بين همزة الاستفهام ومدخولها المستفهم عنه. لما كانت همزة الاستفهام أم الباب كان لها من الخصائص ما ليس لغيرها من أفراد باب الاستفهام، ومن تلك الخصائص أنها يجوز حذفها، نحو قوله تعالى في الهامش رقم 131، يقول نحو قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، والتقدير أو تلك نعمة، وقوله تعالى هذا ربي، والتقدير أهذا ربي في أحد أقوال المفسرين،
حط ألف على أقوال،
وقوله تعالى آمنتم له قبل أن آذن لكم، والتقدير أآمنتم له. ومن تلك الخصائص أنه يجوز حذفها، وسائر أدوات الاستفهام لا تحذف. ومن تلك الخصائص أنه وأنها يستفهم بها عن التصور وعن التصديق. يقول عند كلمة التصور في الهامش رقم 132، نحو قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، وقوله تعالى أأنتم أعلم أم الله، وقوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فالإجابة في ذلك ونحوه تكون بالتعيين ولا تكون بنعم أو لا أو نحوهما.
صلى الله عليه وسلم. لكن توعدتنا المسألة تبقى سهلة، فإن شاء الله أنا عندي وعد، بس تركزوا معك كده وصلوا على حضرة الناس. ناخذ كلمة كلمة. الأول بيقول لما كانت همزة الاستفهام أم الباب، يعني أم الباب، كل باب من أبواب النحو من أبواب الأدوات والعوامل والحروف له أم، بيكون الأم دي خصائص ليست لسائر الباب، تختص وتشارك الباب كله في خصائصه، ثم تنفرد هي بخصائص مستقلة كل أبواب الحروف والأدوات في النحو. مثلا كان وأخواته، إن وأخواته، كان هتلاقي لها خصائص مش موجودة لبقية أخوات كان، أصبح وظل وأمس وبات كلها، تيجي كان تلاقي كان ممكن لها خصائص مختلفة. يعني مثلا خصائص إيه؟ إن كان بتبقى عاملة ناسخة يعني في المضارع والماضي والأمر والمصدر، ما فيش خصائص دي مش موجودة لأي حاجة، لا صار ولا أصبح ولا أمس ولا ظل، لكن كان شغالة، يكون شغالة، كن شغالة، كون كذا شغالة، شغالة إيه؟ نسخ، تشتغل في الأربع حالات. ده مش موجود في بقية الإيه؟ أفراد العائلة. تمام؟ هنلاقي مثلا إن نفس الكلام من أم الباب في حروف الجر. فاللي يهمنا دلوقتي أدوات الاستفهام، مين أم الباب في أدوات الاستفهام؟ الهمزة. فلها ما ليس لأفراد الباب، خلاص عدت دي، يبقى كلمة أم الباب بقت سهلة، خلاص أم الباب سهلة. يعني إيه؟ يعني تشترك مع الباب كله فيما للباب، ثم تنفرد هي بإيه؟ بخصائص تخصها. طيب خصائص الهمزة اللي بتخصها دون سائر أدوات الاستفهام، قول لي كده أدوات الاستفهام يا باشمهندس، ها غير الهمزة، ما صح، اصل ذا ده اسم اشاره، ما ذا ده اسم اشاره، الاستفهام فين؟ في ما، حلو، يبقى ما، وين تاني؟ هل، حلو قوي، ها كيف، احسنت، انتوا كده صحيحين. يعني الادوات دي نا وهل وكيف ومش عارف ايه دي ومتى وبتاع، دي ما تقدرش ترتقي لام الباب. ام الباب اللي هي الهمزه لها خصوصيات، هنلاقيها متفرده. اول خصوصيه بيحكيها لنا يجوز حذفها، وجاب لك ايات جميله، فتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، ما تجيش بالاستفهام وانكار كمان، بينكر على فرعون، يعني انت بتقول لي مش عارف ايه وربناك وبدا تربيت مين، ده انت استعبدت امه، انت بترشيني. لازم تفهم السياق، قلت لك اوعى تتورط في فهم او دراسه ايه من غير ما تفهم السياق الجو العام. بيقول لي فرعون عليه السلام موسى، بيقول له انت بترشيني عشان تربيت فينا ومش عارف ايه ده انت عبدت امه، استعبدت امه. يبقى هنا لازم يقدر في هنا همزه استفهام، واستفهام بلاغي مش حقيقي، غرضه ايه؟ ها
الإنكار. يبقى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ليه كده السياق بقى جميل؟ ليه بقى؟ لأن أم الباب ما ينفعش أقول هل لا ما ينفعش هل لا تحذف؟ كيف لا تحذف؟ متى لا تحذف؟ ما لا تحذف؟ لكن الوحيدة في الباب عشان هي أم الباب يمكن أن تحذف وتقدر وتحلل إشكال عشان أفهم الآية بمعناها اللائق بها. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. المثل الثاني قال هذا ربي في تأويلات يعني أشرت قلت في أحد أقوال المفسرين اللي فيها تأويلات كتير اللي هي في قول إبراهيم عليه السلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي إلى آخره. أهذا ربي؟ ما ينفعش يكون ربي ويبقى برضه استفهام ومش استفهام حقيقي واستفهام بلاغي لأنه يغيب ويضعف ولأنه مخلوق. والأصل الآيات بتبتدي بإيه برضه عشان مخك ما يروحش بعيد؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما رأى يبقى مش معقول تكون بداية الآية ليكون من الموقنين ويبقى فيه استفهام حقيقي هنا معان. يبقى الاستفهام استفهام إيه؟ استفهام بلاغي ليس حقيقيا. فين بقى هنا البتاع المحذوف هنا فين؟ الهمزة على قول بعض المفسرين. يبقى هذا ربي أيليق بربي أن يكون كذا أن يأفل وأن يغيب لا يكون ربا مش برضو عشان همزة يبقى أنها تحذف. المثال الثالث اللي جبناه لحضراتكم آمنتم له قبل أن آذن لكم. نفس الكلام هو هيقول لهم كده خبر يعني بيقول ده كلام فرعون المين السحرة بيقول لهم آمنتم له قبل أن ذلك بيخبرهم يعني إيه لا طبعا ده هو ينكر عليهم أشد النكير آمنتم له قبل أن أذن لكم إزاي تعملوا كده ينكر عليهم. يبقى دي همزة الاستفهام المحذوفة مقدرة. يبقى أنت أول خاصية وجدتها في أم الباب بأدوات الاستفهام أم أدوات الاستفهام الهمزة وجدت أول خاصية فيها إيه مولانا الله يفتح عليه جواز حذف فيها ويبقى في بلاغة ويبقى في معاني جميلة جدا. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
المثال بتاع هذا ربي وقيت الآية هذا ربي
بقول لك إيه أنا قايل في أحد أقوال المفسرين عشان أنت بتقوله ده لما نوصل قول يا ربي بلغنا رب العالمين ونوصل للموضوع ده وها يعني هظبطك يا حبيبي هروقك انا مش هاخد ده مش لكن ان شاء الله اذا ربنا يعني بشرى كويسه ان شاء الله احنا نوصل للموضوع ده في سوره الانعام يعني ما فيش بعد كده ان شاء الله نوصل سوره الانعام لما نوصل هنشرح التفسير. لكن انا عشان احتياطا عشان الناس اللي تهتم قلت دي احد اقوال المفسرين يعني في اقوال تانية ولا لا ها في اقوال تانية بس ده مش مقامها. انا هاخد الجزء اللي ايه الشيخ القرنشاوي رحمه الله كان يقول التحقيق في المثال ليس من شيم الرجال. هي كلمة جامدة شوية بس يعني دي يعني المثال إنما يؤتى بالمثال للشاهد. إحنا ما بندرس المثال لو بندرس المثال أقول لك أقوال المفسرين فيها أربعة هم أربعة يعني أقول لك لكن أنا مش هقولهم دلوقتي ما يلزمونيش لما نوصل إن شاء الله لك يبقى موضع تفسير يبقى لازم أقولهم. لكن هنا أنا باخد ده شاهد عشان يبقوا ثلاث موضع في القرآن نسيت واحد تفتكر الثاني نسيت الثاني تفتكر إيه يا عم أحمد الثالث صح. المهم ما تنساش تبقى فاكر جواز حذف همزة الاستفهام تمام بس مش راح نوصل انا عارف ان شاء الله تمام. الخاصية الثانية بقى بيقول ومن تلك الخصائص انها يستفهم بها عن التصور ويستفهم بها عن التصديق في حين سائر الأدوات كل أدوات الاستفهام يطلب بها التصور فقط وفي أداة واحدة في الاستفهام يطلب بها التصديق فقط. فكذلك صارت أم الباب يستفهم بها على التصور والتصديق. أي عام التصور والتصديق سهل جدا إن شاء الله سهل جدا. فاتفقنا قلنا قبل كده في المجالس السابقة إن الإدراك بينقسم لإدراك حسي وإدراك غير حسي مظبوط. الإدراك الحسي اللي هو متعلق بالإيه بالحواس بالعين، بالأذن، بالأنف، بالذوق، بالمس. مظبوط؟ ده اسمه الإدراك الحسي. يعني أدركت أن هذا الشيء ساخن، ده اسمه إدراك، مش كده؟ بس إدراك إيه؟ حسي. مظبوط. وفي إدراك تاني، إدراك غير حسي، إدراك غير حسي. فلما مثلا يخبرك أحد أن مثلا هذا كتاب الله، ده مش حسي، ده أدرك إيه؟ غير حسي، مش هشوفه بعيني ولا هسمعه بودني، لا ده في الخبر اللي جاني ده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله، هذا بلاغ من الله، إلى آخره. تمام؟ الإدراك، هذا الإدراك، هذا النوع من الإدراك بينقسم لقسمين، حاجة اسمها تصور وحاجة اسمها تصديق. بسيطة خالص. التصور يعني معناها إدراك المفرد، صورة الشيء من غير أن تحكم عليه بحكم، زي الحاجة اللي أنا قلتها. أنا مثلا أقول لك كتاب، أنا أول ما قلت كتاب حصل في أذهانكم جميعا صورة ذهنية، صح؟ صح؟ صورة ذهنية. طيب إذا قلت لك رسول، في صورة ذهنية. قلت لك بلاغ، صورة ذهنية. بيت، صورة ذهنية. شجرة، صورة ذهنية. كل تلك المفردات اللي أنا بقولها بيحصل في ذهنك صورة ذهنية من غير أن تحكم عليها بنفي ولا إثبات ولا أي صفة. مظبوط؟ ده اسمه ايه؟ ها؟ التصور. يبقى التصور والصورة الذهنية للمفرد في ذهن الشخص أدرك صورة ذهنية من غير أن يحكم عليها بشيء. مظبوط؟ لكن لو جيت قلت لك هذا، لو قلت لك مش كتاب، قلت لك هذا كتاب الله، هنا بقى في عندي حاجتين. بقى في عندي مفردين، وحكمت على العلاقة بينهما. فالحكم على إدراك النسبة الخبرية، النسبة الخبرية بين شيئين، ده اسمه ليه؟ التصديق. هذا رسول الله، هذا بلاغ من الله، هذا بيت الله. لكن لما قلت لك بيت في الأول، أنت تصور في ذهنك صورة من غير حكم. لكن لما نشوف الكعبة المشرفة، يا رب يجمعنا هناك، ونقول إيه؟ هذا بيت الله، يبقى ده اسمه إيه؟ ها؟ ده اسمه تصديق، لأنه في حكم، حكم نسبة خبرية بين شيئين. الهمزة بتسأل عن الاثنين، عشان هي إيه بقى؟ ها؟ أم الباب. هنجيب الأمثلة تحت عندك، هتفهم بقى ساعتها الأمثلة. يبقى الهمزة بتسأل عن الاثنين، ممكن ألاقي همزة بتسأل عن تصور مفرد، وممكن تسأل عن تصديق، عن نسبة. كل أدوات الاستفهام مع التصور، كل أدوات الاستفهام تسأل عن إيه؟ ها؟ عن التصور. كيف بتسأل عن إيه؟ عن التصديق بس. مظبوط؟ هل بتسأل عن التصديق بس؟ يبقى هل بتسألي عن التصديق بس؟ بقية الأدوات باستثناء الهمزة بتسأل عن التصور بس. أم الباب بتسأل عن الاثنين، وعندنا الأمثلة. طيب الأمثلة اللي عندك تحت بتقول لك إيه؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ دي أداة استفهام، واستفهام بلاغ. هو الإجابة على دي يكون إيه؟ لا، جاوب. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هتجاوب في جملة بقى. السماء أشد خلقا. يعني أنت بتإيه؟ بتعين حاجة من الاثنين اللي مذكورين دول عندنا، يعني الـ أنتم والسماء. طيب أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم. كويس جدا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. تمام؟ نفس الكلام. فالإجابة في ذلك ونحوه تكون إيه؟ بالتعيين، ولا تكون بنعم أو لا. طيب هات لي همزة يكون فيها بنعم أو لا؟ ها؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ اللي جاب إيه؟ مفيش تعيين بقى، هنا الجواب هيكون بإيه؟ لا. وجدناها الهمزة هي الوحيدة اللي بيتسأل بيها سؤال يكون بالتعيين بالخيارات بنسبة، ويكون السؤال أحيانا بإيه؟ بنعم أو لا، بإثبات إن هو بينفي عليه السلام عيسى بينفي أنه قال، نسبة القول إليه. أنت قلت لا لم أقل، أنا لم أقل، بينفي النسبة. لكن أنتم أشد خلقا، يعني معناها مين فيكم الأقوى؟ هتقول أنا، هتعين بالخيارين أنا إلهم لك. طيب بقيت أدوات الاستفهام كلها بلا استثناء بتسأل على طريقة التصور، اللي هي إيه؟ كيف ومن وما وإلى آخره ومتى، باستثناء الإيه؟ اللي بتسأل عن هل جاء عمر، مظبوط؟ يبقى هنا بتسأل على التصديق، على العلاقة بين عمر والمجيء، مظبوط؟ اتفقنا؟ تمام. يبقى هنا وبقية أدوات الاستفهام تختص بطلب التصور فقط، إلا هل فإنها تختص بطلب التصديق الموجب لا غير، مش المنفي، مظبوط؟ ثم يأتي بقى الايه ما روش احمد، اللي هو الايه الخصيصه الثالثه اللي تهمنا، اللي هي مدخل للموضوع بتاعنا اللي فات ده كله، كان ايه نوع من انواع المقدمه، يعني عشان برضو تفهم الفاظ يعني ايه ام الباب، ويعني ايه تصور، يعني ايه تصديق، و مساله الادراك ومراتب الادراك ومعناه واقسامه، يعني الكلام ده مهم برضو ان كنتوا، وان شاء الله هتلاقوه لما نطبع بقى ان شاء الله طبعا المجمع، هبقى اكتب الحاجات دي في الحاشيه، يعني هكتبها في الهامش ان شاء الله، اللي هي تعريف الادراك ومراتب الادراك ووسائل الادراك والى اخره، بحيث برضو تبقى تنبيه يعني على الايه على الموضوع حتى لك انت. ده ال 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 الخصيصه الثالثه هي الخصيصه اللي تهمني بقى، اللي هي قضيه ايه التصدير. هل ينفع يجي حرف عطف بين همزه الاستفهام وزي الواو او الفاء او كده وبين المستفهم عنه؟ هي الوحيده اللي ينفع فيها كده، كل حروف العطف ومع معناها تيجي قبل، ما تفصلش بين الايه لضعفها عن الهمزه، فتيجي تقول فهل نفضلك، لكن يجي بعدها افا لم ينظر، الفاء جت اهي بعديها، لكن ما فيش هل فا، لكن في فهل، مظبوط؟ يبقى فهل ماشي. احنا مبحثنا فين؟ في ان قوة الهمزة ان حتى لو جه بعديها حرف عطف هي لا تزال قوية، لانها ام الباب. هو ده المعنى الثالث اللي يهمني اللي ابحث بقى فيه، لان في مفسرين لم يعتبروا اطلاقا بين افلم والم، لا ما ينفعش. احنا شغلنا هنبحث بدقة ونشوف كلام المفسرين ان في فرق بين ألم وأفلم، مظبوط؟ يبقى الفاء هنا عاطفة، وعاطفة على شيء ما هنقدره ونبحث فيه ان شاء الله. فهمتوا الفكرة؟ يبقى الخصيصة الثالثة دي هي اللي احنا عملنا المقدمة دي عشان نصل للخصيصة الثالثة، اللي هي فكرة ايه؟ فكرة دخول، تحشر كده، دخول حرف العطف بين الهمزة والمستفهم عنه. اتفقنا؟
ومن تلك الخصائص اختصاصها بتمام التصدير، ومن ذلك أن حروف العطف لا تتقدم عليها، في حين أن حروف العطف تتقدم على غيرها من أدوات الاستفهام. ومن الأمثلة النافعة في إثبات الإعمال والأصالة ونفي الإهمال والزيادة مجيء حرف العطف بعد همزة الاستفهام، وقد جاءت همزة الاستفهام 185 مرة في القرآن الكريم، دخلت فيها الهمزة على الفاء مرات، وعلى الواو مرات، وعلى ثم مرة واحدة، في سورة يونس ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. وكيف للمتدبر لكتاب الله تعالى أن يسوي بين قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ده المقصود كل اللي فاتك المقدمة ها؟ ما تقعش مني في المقصود ده. المقصود هنا أثم إذا ما وقع آمنتم به ثم دي حرف عطف ولا لا؟ فين المعطوف وفين المعطوف عليه؟ ده مقدر وهيتبان في التقديرات عندنا. يبقى أنا في حرف عطف هنا يبقى لازم أدور عطف ده عبارة عن ضم. ضم بيضم المعطوف للمعطوف عليه ده معنى العطف. فيبقى هنا لما ألاقي ثم ما ينفعش أتجاوزها وأتصور إن أنا إيه تستوي مع قول القائل أإذا ما وقع آمنتم به برضو بليغ بس مش ده كلام ربنا. أإذا ما وقع آمنتم به لا في ثم هنا يبقى لازم أقدر هنا معطوف ومعطوف عليه في ثم. طيب الآيتين اللي بعد كده نفس الكلام عندك في القرآن أفحسب الذين كفروا وعندك أحسب الناس أن يتركوا يستويان. في ناس سوت بس في هذه الدراسة لن نسوي. يبقى لازم أقدر بعد الفاء معطوفا ومعطوفا عليه مظبوط. تعالوا نشوف بقى الأمثلة اللي جبناها وعملناها تقديرات تبقى ماشية ازاي. يلا يا سيدي.
أو أن يسوي بين قوله تعالى أفغير دين الله يبغون والتقدير في الهامش أيتولون معرضين مستكبرين فغير دين الله يبغون.
يبقى يتولون معرضين مستكبرين جبناها من السياق وتفهمت. فيبقى هنا في تقدير. يبقى معنى الآية أيتولون معرضين مستكبرين فغير دين الله يبغون. يبقى هنا الإنكار الهمزة الإنكار على إعراضهم واستكبارهم ها فعطف فغير دين الله يبغون. ماشي ده الفرق بين أفغير دين الله يبغون وقل أغير الله أتخذ ولد. دي خلصت ما فيهاش تقدير. الهمزة دخل على المستفهم عنه على الغير. لكن هنا حصل فاصل بين الهمزة وبين غير. هذا الفاصل له عمل لا يمكن إنكاره ولا تجاوزه بأي حال من الأحوال. وطبعا أنا بكلمك في حاجة جاءت عشرات المرات في القرآن الكريم. فالتسوية ليست هي الشيء اللائق بكتاب الله تعالى. لا يسوي إلا العاجز أو الجاهل. لكن المعظم لكتاب الله تعالى لا يسوي بين أن يكون مدخول همزة الاستفهام المستفهم عنه أو أن يكون مدخول همزة الاستفهام حرف عطف محال. مظبوط. وده كله في الكلام العربي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ورق قال أو مخرجيهم هل يستوي مع قول القائل أمخرجيهم. بيسأل عن الإخراج بس يعني أو أدعوهم إلى النجاة وإلى كذا كذا ويخرجونني. لازم يقدر حاجة في الفصيح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه. لا ما تستويش مع قول القائل أمخرجيهم. على طول تروح منورة معاك أنت بقى لأنك اتعلمت. يبقى أمخرجيه لا ده هي أو مخرجيه. أأدعوهم إلى نجاتهم كذا 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 ويخرجونني. عشان يحصل مقابلة. لكن أيخرجونني بس ما حصلش المقابلة اللي هي هتبين إيه سوء هؤلاء القوم. المقابلة دي هتبين سوء. أنا أدعوهم للنجاة وهم يعملوا يخرجونني. أنا أدعوهم للنجاة في الدنيا والآخرة ويخرجونني. هنا بحصلت المقابلة اللي جاب بالحرف ده مظبوط. يبقى أنت تقديرك للمعطوف حيسري يسري المعنى ويذهب بك إلى مقام آخر. هذا ولاك بكتاب الله تعالى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
أو أن يسوي بين قوله تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به وقوله تعالى إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. يقول في الهامش رقم 35 في آية يونس: والتقدير أتستعجلونه مكذبين ثم إذا ما إذا وقع آمنتم به.
خلاص خدت بالك في شفت الفرق؟
أو أن يسوي بين قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، والتقدير أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض.
جميلة جدا بديعة. يعني هنا الفاء ضفت معنى في 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 منتهى الدقة والجمال. يعني خلاص أنا جوتم خلاص. شوف شوف المعنى، معنى بديع، لكن في الآية الثانية مش مطلوب، ليس مطلوبا، وإلا كان جاءت حرف عطف برضو للتقدير. لكن هناك في آية الإسراء أصل هم جين كذا وكذا وكذا وكذا، احتمالات احتمالات، خلاص يعني ضمنين يعني مظبوط. فهنا إضافة لطيفة جدا في المعنى. تفضل يا سيدي.
أو أن يسوي بين قوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله، والتقدير أأمنوا العذاب فلا يتوبون إلى الله.
نعم.
وقوله تعالى ألا تتقون. أو أن يسوي بين قوله تعالى أفلم يهدي لهم، والتقدير أعموا فلم يهدي لهم كثرة إهلاكنا للأمم السابقة. وقوله تعالى أولم تأتهم بينة، والتقدير أجهل
بينة
أولم تأتهم بينة.
طبعا اختصار الآيات بالشكل ده أنا مش موافق عليه، يعني إن شاء الله أنا بنعدل الحاجات دي في التعديل، لأن يعني ده مضاف يوم شايل المضاف إليه، مش لطيفة يعني، يعني اختصار مخل يعني. بينة ما في الصحف الأولى، يعني طب ما دي مضاف إليه، مش هتختصر يعني، تمام، مش محل اختصار يعني، تمام. فهو يعني مش ما فيش توفيق في انه في بعض المواضع يعني. الحمد لله تسلم ايديهم اخواننا، ربنا يكرمهم ورب يجعله في ميزان الجميع يا رب العالمين. ناس مش محترف وناس زيكم كده برضه مهندسين دكاتره كل حاجه، وبي يعني يتبرعون بذلك، لكن في حاجات ما ينفعش السكوت عليها، لان شايل لي هنا المضاف اليه. طب ده كان ينفع، يبقى ما في الصحف الاولى كانت مشيت، ها، يبقى ده ان شاء الله يعدل في الايه الطبعات الاخرى ان شاء الله. يلا سيدي.
والتقدير اجهل ولم يكفهم اشتمال القران الكريم على ما جاء في الصحف الاولى، ومثله ما جاء في حديث ورقة ابن نوفل رضي الله عنه عند البخاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم، والتقدير ادعوهم الى نجاتهم ويخرجونني، والله أعلم.
أظن كده تمام. في حد عنده أي يعني غموض في دخول، احنا مبحثنا دلوقتي دخول بين الهمزة والمستفهم عنه، همزة استفهام، دخول حرف عطف، شفت انت ثم وأفا دخول الفاء ودخول ثم ودخول الواو ودخول، هذه الحروف دخلت ولم تفسد عمل الايه الهمزه لقوتها، لانها ام الباب، استقر عندك الكلام ده. وفي الحاله دي في التاويل بقى في التفسير بنعمل ايه؟ بنبحث عن معطوف ومعطوف عليه. هذا عندي اداه عطف هنا، يبقى اقدر تثري المعنى، استقر الامر، مش كده؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
إن الذي يسوي هو الذي يذهب إلى زيادة حروف العطف وإهمالها، أما المتدبر لهذا الكتاب المعجز فإن الله تعالى يرزقه أسرارا للمعطوف المقدر تليق بالبيان العالي وبالنص المعجز، وتقطع بنفي التسوية وتقطع بإثبات الإعمال والأصالة. يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 660 من الهجرة في تفسير سورة العنكبوت المسألة الثانية: قلنا ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها، وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا.
صدق رحمه الله. صدق، مش بيتكلم على الحرف بقى، ده بيتكلم على الحركة. ما من حرف ولا حركة، حركة يعني فتحة ضمة كسرة سكون،
عشان الناس اللي بتحب القرآن الكريم هذه دعوة التفكر والتأمل والتدبر والتذكر. لا كل حرف وكل طالما ثبت أنه من القرآن في قراءة من القراءات المتواترة فتش وراءه وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. ننتقل بقى للإيه للقضية السابعة والأخيرة في قضايا الحروف والأدوات. يلا
مجيء أداة النفي بين همزة الاستفهام ومدخولها المستفهم عنه. يقول الطاهر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم، والاستفهام في قوله ألم أقل لكم إلى آخره تقريري، لأن ذلك القول واقع لا محالة، والملائكة يعلمون وقوعه ولا ينكرونه.
صلوا على النبي. الحق برضو عشان إيه ما يعني إيه التقرير ولا التقريري؟ إيه معنى التقرير؟ التقرير ده غرض من أغراض الاستفهام. إحنا هنا في موضوعنا يعني ده غرض من أغراض الاستفهام غير الحقيقي. إحنا قسمنا الاستفهام لاستفهام حقيقي وغير حقيقي. يعني دلوقتي عشان نعرف أنا بقيلنا قد إيه في الحصة أقول لك كم الساعة الآن، ها؟ كم الساعة الآن؟ ده استفهام إيه؟ حقيقي مظبوط؟ لا يراد منه إلا أنه وكم دي أداة من أدوات الإيه؟ الاستفهام اللي هي بتسأل عن إيه؟ يلا الشاطر، ها؟ تصور ولا تصديق؟ تصور. أخليك شوية أغلط، أغلط هتستفيد. احنا قلنا ما هو كله بيسأل عن التصور إلا واحدة بس اللي تسأل عن التصديق. التصديق عن نسبة، نسبة وموجبة. هل جاء فلان؟ ها؟ تقول آه نعم جاء فلان، مظبوط؟ أثبت نسبة المجيء لفلان بهل بس. لكن بقيت كل الأدوات أم أقول لك كم الساعة الآن؟ تقول لي التساعة والربع مثلا، يعني بقي لك ربع ساعة. يبقى كده فاحنا هنا كلمة التقرير، التقرير ده غرض من أغراض الاستفهام غير الحقيقي اللي هو استفهام البلاغي، استفهام المجازي، استفهام المجازي. يعني فكرة استفهام قد تكون للتقرير. طب يا مولانا يعني ايه تقرير؟ التقرير معناه الجاء المخاطب بما استقر عنده في نفسه، ان يقر بما عنده. يعني اذا التقرير مبنى على ايه؟ على ان انا عارف ان انت عارف، بس هسألك بأداة اقرر ما استقر عندك. مفيش جديد، خلي بالك كلمة مفيش جديد دي مهمة. يعني التقرير هو الجاء المخاطب اللي هو حضرتك يعني وانا بكلمك دلوقتي الى الاقرار بما عنده. فما فيش هضيف جديد في المسألة. ده هذا استفهام مجازي الغرض منه الجاء المخاطب للإقرار بما عنده، بالعلم اللي عنده، بالمعنى اللي عنده، مظبوط؟ وهذا طريقة من الطرق المهمة، طريقة تقريرية في الاستفهام. يبقى الاستفهامنا جاي لتقرير ما عند الايه؟ المخاطب. تمام؟ شائع جدا في هذا الأسلوب أن يكون في نفي، يكون في نفي. هنشرح بقى في الكلمتين دول، وطولوا بالكم عليا عشان تفهموهم إن شاء الله. هنشرح إن شاء الله في الكلمتين اللي هنراهم دول لماذا جاء النفي. لكن أنت فهمت يعني ألم نشرح لك صدرك؟ يعني إيه قد علمت أيها النبي المكرم أني شرحت لك صدرك أكثر من مرة. قد علمت مش جديدة، يعني مش مفاجأة، مش سؤال حقيقي ولا سؤال مجازي له أغراض أخرى. ده غرض التقرير. الله تعالى يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا المقصودين بقى لم نشرح لك صدرك، إحنا المقصودين عشان ربنا سبحانه وتعالى يقر شيئا قد حصل بالفعل. فهمت؟ بس شاع في هذا الأسلوب مجيء النفي دايما. ألم أقل لكم؟ هو قال لهم، هو عارفين أنهم قال لهم وفاكرين أنه قال لهم، بس ألم أقل لكم دي معناها إيه؟ تقرير لشيء عند المخاطب لأغراض بقى نشوف الغرض التقرير هنا إيه. إذا كان مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان للملائكة، إذا كان حتى للكفار، إذا كان لآخره، هنبحث بقى في الغاية من ذلك التقرير. بس أنت فهمت القضية، فهمت القضية إنه الهمزة اللي بتيجي للتقرير دي شائعة جدا في لسان العرب أن يأتي معها الإيه؟ النفي. إذا استقر معك المعنى ده كلمتين دول هنسلكهم إن شاء الله. وكده اللي بخلصنا الإيه الملزم. فهمتوا؟ في حد عنده أي إشكال في المسألة؟ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
يقول: وإنما أوقع الاستفهام على نفي القول لأن غالب الاستفهام التقريري يقحم ما يفيد النفي لقصد التوسيع على المقرر حتى يخيل إليه أنه يسأل عن نفي وقوع الشيء، فإذا أراد أن يزعم نفيه فقد وسع المقرر عليه ذلك، ولكنه يتحقق أنه لا يستطيع إنكاره، لا يستطيع إنكاره، فلذلك يقرره على نفيه، فإذا أقر كان إقراره لازما له لا مناص له منه.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الموضوع شائع في النفس البشرية لدرجة ان هو اصل في العامية، اصل في العامية. يعني انت لو عايز تقول لابنك او لصاحبك او لصديقك في حاجة انت وعظته فيها كذا مرة وسألك دلدل في الموضوع وهو ما مستجيبش، ما تقولش انا قلت لك، لا انت بتقول ايه؟ انا مش قلت لك. ولو خد على ظاهرها لا، يقول لا، يقول لك اه ما قلت ليش، لكن هو مقصودش كده، هو فاهم وانت فاهم. انت بتقول له انا مش، ده اسمه النفي بمش، انا مش قلت لك، انت بالك. هي نفس الفكرة حتى في العامية للغرض اللي قاله الطاهر رحمه الله. انت بتوسع عليه وتقول له انا ما قلت لكش، لا لا قلت لا، الحق الحق انت قلت لي، انت اللي بتفتح له سكة. لكن هو رغم السكة اللي فتحت دي لوضوح الأمر واستقراره، ها، ما يقدرش يقول لك لا. تمام؟ ألست بربكم؟ قالوا بقى ليه؟ لأنه أودع ذلك في ظهورهم. وإذ أخذ الله من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال. فهي أصلا موجودة فين؟ في الجين، موجودة في الوراثة. يعني يولد الولد على الفطرة، على لا إله إلا الله، قال الله ذلك. كله بيتولد موحد بإيه؟ ولذلك ألست بربكم؟ قالوا بلى. بس عشان تبقى إثبات بنجيب لها، بنجاوبها بنفي ببلى، عشان يبقى نفي، النفي إيه؟ إثبات. لكن لو قالوا نعم لكفروا. يعني لو سئل بالنفي وقال نعم يبقى نعم لست ربنا، دول الكفار. لكن المسلمين والموحدين والناس لما خرجت من ظهور آدم وكلهم نثرهم الله تعالى ألست بربكم، ها خلاص، قالوا بلى شهدنا. يبقى هنا بلى دي نفت لست، ليس دي نفت ليس. فأنت لما تقول للولد تقول له أنا مش قلت لك، إذا قال لك نعم يبقى معناها إيه؟ نعم ما قلتليش. لكن لو ولد فصيح كده وانت ربيته صح يقول لك ايه؟ بلى. اقول لك لا، ما عشان تمشي بقى مش معاها لا، لكن مش معاها بلى ما تجيش، فيقول لك لا. طبعا لو ابنك قال لك لا هتعمل مشكله، مظبوط. المهم الشاهد ان هي الفكره مبناها هذا التقرير احتاج كثير، وطبعا ممكن يجي غير كده، لكن كثيرا ما يأتي أغلب الصيغة العربية تأتي بإقحام النفي، فتوقع المخاطب في 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 يعني كأنك إيه تقول له ها أنا ما قلتلكش، أنا ما قلتلكش. لا، الحياة قلت، فاهمين الفكرة؟ فهكذا يسير هذا الأسلوب كثير جدا في القرآن الكريم، وجاي في مقام الامتنان وفي مقام الإعلام والتقرير وإلى آخر الإيه المعاني الجليلة التي جاء من أجلها هذا المعنى. خلاص يا شباب، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نختم الكلمتين.
يقول: فهذا قانون الاستفهام التقريري الغالب عليه، وهو الذي تكرر في القرآن وبنى عليه صاحب الكشاف معاني آياته التي منها قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتوقف فيه ابن هشام في مغني اللبيبي ورده عليه شارحه.
يعني رد التوقف، يعني رد التوقف، هذا كلام التحقيق. هو ابن هشام يعني لم ينكر المسألة، ولكنه يعني توقف، أو يعني ممكن تقول تردد ما بين التوقف والتردد، لكن هو هذا هو التحقيق يعني، والله أعلم.
وقد يقع التقرير بالإثبات على الأصل نحو أأنت قلت للناس، وهو تقرير مراد به إبطال دعوة أو دعوة النصارى، وقوله قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.
تمام عليه السلام. كده الصور احنا قلنا بيقع بس قليل، الشائع في اللسان العربي في التقرير أن يصحبه الإيه؟ النفي. وانا جبت لك من لسانك انت مع حبايبك واصحابك وولادك، انت بتلجأ لكده، لكن قد يأتي بغير النفي ويراد به التقرير. ها في الأشهاد له، والسياق هنا هيبان بقى لما نوصل إن شاء الله. ممكن نسأل في موضع المائدة، أو نسأل في موضع الأنبياء، ربنا يبلغنا يا رب، نسأل ساعتها نقول لماذا لم تأتي ها بالنفي؟ إما أنت قلت للناس، ليه بقى ما تقلش ألم تقل للناس؟ فارق كبير جدا جدا. تمام. وكذلك في قوله تعالى أأنت فعلت هذا، ألم تفعل هذا، فرق كبير. هنا الغرض مختلف، الشائع في اللسان اللي هو النفي، وده كتير جدا في القرآن الكريم جدا، وده الشائع في اللسان العربي. إذا أردت تقريرا بالهمزة فأدخل النفي استقر، وجبت لك من لسانك العامي. اتفقنا؟ صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
ويقول الطاهر كذلك في تفسير قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يقول ولم يسمع في كلام العرب استفهام دخل على النفي إلا وهو مراد به التقرير. ويقول كذلك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقريري على النفي، والمقصود التقرير على إثبات النفي كما تقدم غير مرة. والاستفهام المنفي مما تختص به الهمزة من بين أدوات الاستفهام. ووجه التقرير في هذا التركيب أنه يحمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه سلفا إثباتا كان أو نفيا.
في حد عنده أي سؤال؟ وضحت المسألة؟ هذا أسلوب عربي فصيح وتكرر في القرآن كثيرا، ووجهه كما علمت. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.